بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القيام.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن المتمكن من الصلاة عن ركوع وسجود يصلي مع الركوع والسجود، وإذا لم يتمكن من الركوع أو من السجود حتى برفع شيء ووضع الجبهة على ذلك الشيء يتعين الإيماء بالرأس، فإن لم يتمكن من الإيماء بالرأس فيومي بعينه فتحا وغمزا بالنسبة إلى الركوع والسجود. تقدم الكلام في جميع ذلك، وذكر قدس الله نفسه أن الأحراث وزع شيء على الجبهة مع الإيماء، وأن يومي بسائر المساجد أيضا حين السجود، حينما يومي إلى السجود يومي بسائر المساجد. أما مسألة وزع الجبهة فقد ذكرنا أن وزع الجبهة يعني الالتزام بوجوب شيء وزع شيء على الجبهة مع الإيماء، هذا مناف للروايات المتزافرة الواردة في عدة من الموارد، ولم يذكر فيها وزع شيء على الجبهة. والذي يمكن الاستدلال به للزوم وزع شيء على الجبهة عدة روايات، منها مرسلة الفقيه الواردة في صلاة المضطجع أنه يسأل الإمام عليه السلام أن المصلي إذا لم يتمكن من الصلاة جالسا ولم يتمكن من القعود وهو مضطجع يزع شيئا على جبهته فيصلي. قال عليه السلام: نعم، بل إن الله لا يكلف الإنسان بما لا طاقة له. مضمون الرواية: سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أن يصلي وهو مضطجع ويزع على جبهته شيئا؟ قال عليه السلام: نعم، لم يكلف الله إلا طاقته. هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها لقصور سندها من جهة إرسالها، مع أنه لا دلالة فيها على الوجوب، على وجوب وزع شيء على الجبهة، فإنه سأل الإمام عليه السلام عمن يصلي كذلك فحكم سلام الله عليه بجوازه، وأما أنه واجب أو مستحب أو جائز لا بأس بأن يصلي وأن يزع شيئا على جبهته، الرواية غير دالة على الوجوب. فهذه المرسلة ساقطة من جهة السند ومن جهة الدلالة. والعمدة هي موثقة سماعة، استدل بهذه الموثقة على وجوب وزع شيء على الجبهة محمد بن الحسن لإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعاء عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس فلا يتمكن من الركوع والسجود جالسا، قال عليه السلام: فليصلي وهو مضطجع وليزع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه، ولم يكلف الله ما لا طاقة له به. فيمكن أن تكون المرسلة في كلام الصدوق قدس الله نفسه إشارة إلى هذه الموثقة، فلا سيما بقرينة زيلها، لأن الله لا يكلف ما لا طاقة له به، لا يكلفه بذلك. فكيف كان فهذه الموثقة قيل إنها دالة على الوجوب للأمر في الرماية وليزع على جبهته شيئا هيئا ولم يكلف الله ما لا طاقة له به. ولكن هذه الموثقة بظاهرها غير مرادة قطعا، فإن المفروض في هذه الموثقة أنه يسجد وليزع على جبهته شيئا إذا سجد، فعلى تقدير السجود إذا تحقق السجود حال السجود يزع على جبهته شيئا، فهو خارج عن محل الكلام. والمفروض فيها تحقق السجود والسجود واجب، ويجب عليه أن يزع شيئا على جبهته حال السجود، هذا غير واجب جزما. لا يحتمل أن يكون هذا المريض الذي يصلي مضطجعا تكليفه أشد من غيره فيكون فيه زيادة، باقي الناس يسجدون فقط، هذا يجب عليه أن يزع شيئا على جبهته. لا يعني احتمال شيء فرمائي ظاهر إذا سجده سجود است، فهذا الظاهر غير مراد جزما. ويحتمل بعيدا أن يكون المراد أن المزتجع ينام على غير الأرض أو على نبات الأرض غالبا، أن يكون المزتجع وما جعل عليه رأسه غير الأرض، وبما أنه مزتجع يشق عليه رفع رأسه من المزتجع ووزع الجبهة على ما يصف السجود عليه، يحتمل ولو بعيد أن يزع شيئا على جبهته ليكون حال السجود جبهته على ما يصف السجود عليه، فيفرز أنه يسجد حقيقة يسجد، لأن المزتجع لا يشق عليه السجود غالبا، فإن جبهته قريبة من الأرض ويتمكن من الانحناء اليسير ليتحقق منه السجود الحقيقي. ولكن بما أن المكان الذي يسجد عليه لا يصح السجود عليه اختيارا، فيزع شيئا على جبهته إذا سجد فيسجد على ما يصح السجود عليه، واحتمل هذا ولو كان بعيدا. فظاهر الرواية لا يمكن العمل بها، يعني من الالتزام بوجوب شيء وزع شيء على الجبهة زائدا على السجود المأمور به في الصلاة بالنسبة إلى جميع المكلفين، هذا لا يحتمل. إذن لا بد من الالتزام بأمور في هذه الموثقة، إما بحمل إذا سجد إذا أراد السجود، فيقال يزع شيئا على جبهته إذا أراد السجود، يعني حينما يريد السجود يزع شيئا على جبهته بدلا عن السجود. على ذلك فعارض هذه الموثقة ما دل من الروايات المستفيضة على ما تقدم من بدلية الإيمان، وأن من لم يتمكن من الركوع والسجود يومي للركوع والسجود، وهذه الموثقة بناء على هذا الهم، يعني حمل إذا سجد على إرادة السجود تدل على بدلية الوازع عن السجود، فإن ذلك يجزي. قال بل يزع على جبهته شيئا إذا سجد، أي إذا أراد السجود، فإنه يجزي عن الوازع، يجزي عن السجود، فبدل السجود هو الوازع. والروايات المتقدمة دلت على أن بدل السجود هو الإيمان، فتقع المعارضة بين هذه الموثقة وتلك الروايات. أما بالنسبة إلى غير المزتجع فلا موجب للتصرف في تلك الروايات بوجه، من يصلي قائما آريا مثلا، خب طبعا لا يتمكن من الركوع إلى السجود، فلا بد له من الإيمان، أو له مرض لا يتمكن من الركوع والسجود فيصلي مع الإمام ولكن يصلي قائما أو يصلي جالسا، إلا أنه غير متمكن من الركوع أو من السجود، وزع شيء على الجبهة حال الإيمان لا موجب له، لأن هذه الموثقة خاصة بالمرتجع. وقد دلت عدة من الروايات المتقدمة على وجوب الإيماء للمرتجع إذن، خصوص المرتجع. تقع المعارضة بين هذه الموثقة وتلك الروايات الدالة على بدلية الإيماء في الاستجاء، أما غير الاستجاء ليس هنا، يعني لا موجب لرفع اليد عن إطلاق تلك الروايات. إذن لابد إما من تقييد تلك الروايات، يعني روايات الإيماء، بعدم التمكن من وزع الجمهة على الألف، فيقال إن الواجب المتعين هو وزع شيء على الجمهة لمن لا يتمكن من السجود، فهذا هو البدل الأول بمقتضى هذه الموثقة، فليزع على جبهته شيئا فإنه يدي عن السجود. روايات الإيماء تهمل على عدم التمكن من ذلك، إذا لم يتمكن من وزع شيء على الجبهة حينئذ ينتهي الأمر إلى الإيماء، هذا مع أنه لم يعرف له قائلون بلا موجب. بأي موجب نرفع اليد عن تلك الإطلاقات الواردة في مقام البيان حتى بالنسبة إلى المستجع؟ فنقيدها بعدم التمكن من وزع شيء على الجبهة، تقييد بلا موجب. أو نعكس الأمر فنقيد هذه الموثقة بمن لا يتمكن من الإيماء، إذا كان المصلي مضطجعا ولا يتمكن من الإيماء لا بالرأس ولا بالعين، فوظيفته أن يجعل شيئا على جبهته فيجزي هذا عنه، فالتقييد تكون في ناحية هذه الموثقة، هذا أيضا بلا موجب. ما أنه فرد حمل على الفرد النادر، كيف يفرز إلا نادرا أن يكون المزدجع لا يتمكن حتى من الإيماء بالعين فضلا عن الإيماء بالرأس؟ الإيماء ليس فيه شدة، فالحمل حمل على الفرد النادر، ومع ذلك قد يستشهد لهذا الحمل برواية علي بن جعفر الواردة في المزدجع أيضاً. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء، حتى من الإيماء لا يتمكن، كيف يصلي وهو مزدجع؟ قال عليه السلام: يرفع مروحة إلى وجهه ويزع على جبينه ويكبر هو. ففي هذه الرواية فرز أنه لا يتمكن من الإيماء، فأمر سلام الله عليه بوزع المروحة على الجبين، فتدل هذه الرواية على أن الوزع في مرتبة متأخرة عن الإيماء، فبذلك تقيد الموثقة بعدم التمكن من الإيماء، ولكن هذه الرواية قاصرة السند والدلالة. أما من جهة السند فلما ذكرنا غير مرته من أن عبد الله بن الحسن لم يوثق، وأما من جهة الدلالة فلأن هذه الرواية لم ترد في السجود، يعني وزع شيء على الجبهة، وإنما هو حال التكبير، يزع شيئا على جبهته وهو يكبر ويكبر هو. الذي المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مستجع؟ قال عليه السلام: يرفع مروحة إلى وجهه ويزع على جبينه ويكبر هو. أين هذا من السجود؟ كلامنا في لزوم وزع شيء على الجبهة حال السجود بدلا عن السجود، فهذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، بلا يحتمل وجوب ذلك مع أنها قاصرة السند. إذن كل من هذين الحملين، يعني حمل روايات الإيماء على عدم التمكن من وزع شيء على الجبهة مع أنها في مقام البيان الأمر بعيد جدا وبلا موجب ولا نعرف له قائلا، أو العكس حمل المبثقة على من لا يتمكن من الإيماء مع أنه فرد نادر كل من الأمرين بلا موجب وبلا دليل، أو يقيد إطلاق الوجوب في كل منهما بالآخر بعدم الآخر، فالنتيجة هو الوجوب التخييري، فيقال إن الإيماء واجب على تقدير أن لا يزع شيئا على جبهته، ووزع شيء على الجبهة واجب على تقدير عدم الإيماء، فكل من الوجوبين يتقيد بعدم الآخر، فالنتيجة تخيير المثلث بين الإيماء ووزع شيء على الجبهة. وهذا أيضا ينافي بيان الوظيفة في كل من الطائفتين، يعني المبثقة وتلك الطائفة، فإن الظاهر من روايات الإيماء تعين ذلك، كما أن الظاهر من المبثقة تعين ذلك، لأنه يجزي عن السجود وليزع على جبهته شيئا، تقييد الوجوب في كل منهما بعد بالآخر لتكون النتيجة الوجوب التخيير لا موجب له، أو يرفع اليد عن إطلاق الواجب في كل منهما، فيقال إن الإيماء واجب مع وزع الجبهة ووزع شيء على الجبهة، وكذلك وزع شيء على الجبهة واجب مع الإيماء، فتكون النتيجة أن الواجب هو الجمع بين الأمرين، وقد يؤكد ذلك فحمل قوله عليه السلام إذا سجد، يعني إذا أومأ، فليكون المراد بالسجود السجود الاضطراري وما هو بدل للسجود. فيدعى إن الرواية يعني المبثقة ظاهرة في ذلك، فإنه سلام الله عليه قال وليزع شيئا على جبهته إذا سجد، يعني إذا أومأ للسجود، فإن هذا يجزي عنه، ولكن هذا أيضا بعيد. أما دعوى إرادة الإيماء من السجود فهو خلاف الظاهر جدا، والإيماء وإن كان بدلا عن السجود إلا أنه ليس بسجود، لم يطلق عليه السجود في شيء من الروايات، ولا يطلق عليه السجود لغة، ليس بدل الشيء يطلق عليه اسم ذلك الشيء، أفيطلق على التيمم اسم الوضوء بالغسل، بما أن التيمم بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل، أو يطلق القيام على الجلوس إذا لم يتمكن من القيام، الجلوس يكون بدلا عنه في الصلاة، أيطلق عليه القيام، البدل أجنبية عن الألفاظ وعن إطلاق الإيه. فتعبى أن المراد بالسجود هو الإيماء باعتبار أنه بدل عن السجود، هذه الدعوة بعيدة جدا، وتقييد تلك الروايات أيضا بعيد، فإنها في مقام البيان، والمسألة محل الابتلاء كما ذكرنا وأشرنا إلى ذلك فيما تقدم، ليس المرض أمرا نادرا اتفاقيا، بل في كثير من الأمكنة والأزمان يبتلي الناس بالمرض فلا يتمكنون من الصلاة قاعدة ويصلون حال الاستجاب. كيف يمكن تقييد تلك الروايات الواردة في مقام البيان مع كثرة الابتلاء؟ إذن ليس لنا بل علاج في هذه المبثقة إلا أن يرد علمها إلى أهلها، وتلك الروايات الكثيرة المعمول بها المفتى بها بين الأصحاب والمشهور العمل على تلك الروايات، من أن البدل هو الإيماء ووزع شيء على الجبهة غير لازم حال السجود لعدم الدليل عليه. وأما الإيماء بسائر المساجد، الإيماء بلد بالركبتين مثلا، أو الإيماء باليدين مثلا، أو بالرجلين، فلم يدل عليه شيء من الأدلة ولا في رواية ضعيفة، وهذا أيضا لا موجب له أن يكون المستجع يشير إلى السجود بسائر مساجده. بقي الكلام فيما ذكره قد نسى الله نفسه. بعد ذلك من أن المصلي إذا لم يتمكن من جميع هذه المراتب، لا يتمكن من الصلاة قائما ولا من الصلاة جالسا ولا من الصلاة مضطجعا مع الإماء أو مستلقيا، ذكر قدس الله نفسه أنه يختار الأقرب إلى صلاة المختار، فإن لم يتمكن من ذلك يختار الأقرب إلى صلاة المستلقى وهكذا، فإن الصلاة لا تسقط بها. أما بالنسبة إلى كيفية الصلاة فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لو فرضنا أنه لا يتمكن إلا من الصلاة فهو مكفوف على الأرض، ليس بقائم ولا جالس ولا مضطجع ولا مستلقى، بل هو مكبوب، أو نفرض أنه معلق في الهواء مثلا، فلا يصدق عليه القائم والجالس والمستجع والمستلقي في جميع هذه الأهمال، لا بد له من الصلاة، فإن الصلاة لا تسقط، لا تدع الصلاة بهال، هذا مما لا ينبغي فيه. فيأتي بما يتمكن من صلاة المختار، فإذا لم يتمكن يتنزل إلى صلاة غير المختار بالنسبة إلى الأجزاء والشرائب، فإن الصلاة لا تسقط. وأما بالنسبة إلى الركوع والسجود، لو فرضنا أنه لم يتمكن من الركوع ومن السجود ولا من بدل الركوع والسجود وهو الإيمان بجميع المراتب، لا بالرأس ولا بالعين، فماذا يصنع في الصلاة؟ ذكر كاشف الغطاء قدس الله نفسه يعني المسر إليه أنه قال يومي بسائر أجزاء بدنه، يومي بيده مثلا إلى الركوع ويومي بيده إلى السجود مثلا، فإن لم يكن فبشيء آخر برجله مثلا يومي إلى ذلك، لا نعرف لهذا وجها ظاهرا، فإن قاعدة الميسور غير تامة عندنا، إن كان الدليل قاعدة الميسور، والأدلة قد دلت على بدلية الإيماء، الإيماء بالرأس أو الإيماء بالعينين، بعدما فرضنا أن هذا خارج عن مفهوم السجود عرفا، ليس الإيماء بالرأس مصداقا للسجود فضلا عن الإيماء بالعين، وإنما هو بدل إضطراري ثبت بالدليل، ولم يرد دليل في المقام على أن يكون الإيماء باليد بدلا عن الركوع أو بدلا عن السجود، وهذا يحتاج إلى دليل. إذن هو ممن لا يتمكن من الركوع والسجود، النية القلبية ينوي في قلبه الركوع أو السجود، إذن لا يكون سجودا، تسبر الركوع والسجود لا يكون ركوعا وسجودا، الظاهر أن هذا لا تجمع عليه الصلاة، حاله حال فاقد التهورين، كما أن التهور مقدم للصلاة وبدون التهور لا تتحقق الصلاة، على ما دلت عليه الروايات من أن الصلاة مركبة من ثلاثة أسرار، التهور والركوع والسجود، فإذا فرضنا أنه فاقد للطهارة فهو فاقد للصلاة، يعني لا يتمكن من الإتيان بالصلاة، لا يبعد أن يكون المقام أيضا كذلك، وإن كان هذا الفرد لعله لا يتحقق في الخارج، يعني أن يفرز مريض لا يتمكن من الإيماء بالرأس ولا الإيماء بالعين حتى لا يتمكن من فتح عينه وغمز عينه، لعله لا يتحقق في الخارج، لو فرزنا أنه تحقق في الخارج، مقتضى الروايات الدالة على أن الركوع والسجود مقدمان للصلاة وبدونهما لا تتحقق الصلاة، الظاهر يعني بمقتضى تلك الروايات أنه غير مكلف بالصلاة لعدم التمكن، فيقضي الصلاة خارج الوقت، حاله حال فاقد التهورين، هذا فاقد للركوع والسجود، والركوع والسجود كالطهارة كالطهور في كونهما مقدمين للصلاة، ولا تتحقق الصلاة بدونهما، لو تتحقق الفرض خارجا أنه لم يتمكن من الإيماء، ومع ذلك فالأهوت كما ذكرنا في فاقد التهورين أن يأتي بالصلاة بغير الركوع والسجود ثم بعد ذلك يقضي خارج الصلاة يكفي هذا اليوم.